بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخوكم ماجد العسيري. اليوم سوف نتحدث عن العصا البيضاء وأنها وسيلة للتفاعل مع الحياة. هذا البوربوينت أنا ما سويته، هذا من إنتاج أحد المتطوعين، بس ما لقيت اسمه، فله كامل الحقوق الفنية بما يخص العرض، أما بما يخص التقديم والتعليق عليها فهي لأخيكم ماجد العسيري. طبعا من خلال هذا المحتوى لهذا اليوم مشيئة الله تعالى سوف تتعرفون على جزء مهم من حياة المكفوفين، وإن شاء الله الجزء الأهم اللي فروسكم أنتوا اللي نفسكم أنتوا تتعرفوا عليه من خلال أسئلتكم. سوف نتعرف إن شاء الله على مزيد من التفاصيل غدا إن شاء الله من خلال أسئلتكم وما تطرحونه في الفورم اللي راح نحط لكم الباركود حقه في آخر المحاضرة بمشيئة الله تعالى. أما الآن فهذه رحلتنا إلى التعرف على العصا البيضاء، وهي أداة مهمة من أدوات الحركة والتنقل الخاصة بالمكفوفين، و المساعدة لهم في القضاء على بعض صعوبات الحياة. أرجو أن يكون العرض الآن واضحا في شريحته الثانية، إذا كان الأمر كذلك فاكتبوا لنا. طيب، الحقيقة نأتي في المصطلح في الأول عن العصا. العصا نفسها هي عبارة عن عود مصنوع من الخشب أو غيره من المواد. طبعا من وظائف العصا أنها تؤدي مجموعة من الوظائف الكثيرة للإنسان. طبعا تستخدم كسلاح للدفاع عن النفس، وأيضا يستخدم عليها كعكاز أو يستخدمها كعكاز عشان يتوكأ بها إذا كبر سنه أو صار له مرض لا قدر الله. طبعا هذه الأشياء أيضا معرض لها كل إنسان. الله سبحانه وتعالى ذكر العصا في القرآن الكريم وقال هذه عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى كما قلنا قال عن العصا أنها أداة للاستخدام في مجموعة من الأدوات والمهام اليومية. مجموعة من المهام والأدوات اليومية إحنا نستخدمها في حياتنا اليومية. أهم شيء فيها أنها تعكز فيها، أيضا يهش بها على الغنم، أيضا يدافع بها عن نفسه في حالة اقتربت منه إحدى الجوائح أو الأسود أو المفترسات أو غيرها. وطبعا فيها أشياء كثيرة، بعضهم ينزل بها أغراض من فوق، يعني أشياء كثيرة. هذا بالنسبة لوضع العصا بشكل عام، الوضع الخاص بالعصا بشكل عام. أما المكفوفين طبعا يستخدمونها بشكل خاص، بطريقة خاصة، بأنظمة خاصة، بقوانين خاصة طبعا، ولذلك هي سميت العصا البيضاء أو العصا الخاصة بالكفيف. طبعا ليش يستخدمها الكفيف؟ لأنه ما شاء الله الباوربوينت ذا مزحوم، يعني على غير عادة الباوربوينت الناس يحطوا نقاط، صاحب الباوربوينت هذا متوصي فيه جدا. طيب، إذن أهم فوائدها هي للحركة والتنقل. طيب إيش الفرق بين الحركة والتنقل؟ الحركة هي المشي بشكل سريع أو بشكل مختلف، أما التنقل فهي مصطلح يمكن أضيق من الحركة، بحيث أنه يذهب بها من مكان إلى مكان. يعني مثلا أنا أنتقل من أرض معبدة إلى أرض غير معبدة، ترابية أو جبلية أو كذا، أو أتنقل بين الغرف. طبعا تعرفون الحركة بين الغرف مختلفة عن الحركة في البهو العام أو في الشارع أو في كذا، فهذا اسمه تنقل. ما أقول أتحرك بين الغرف، ما ينفع، لا، أتنقل بين الغرف. لكن في الشارع ما ينفع أقول أتنقل في الشارع، لا، أتحرك في الشارع، أمشي في الشارع. فإذا عندنا حركة وتنقل، مصطلحين مباشرين طبعا. وفي تمكيني من الاستقلالية والاعتماد على النفس في الكثير من الأمور، في الكثير، ها، يعني تبقى أمور لا يستطيع أن يعتمد فيها على نفسه، وهذا طبيعي، هذا أمر طبيعي، إذ أنه ليس كل إنسان قادرا على الاعتماد بنفسه في كل الأوقات. كل واحد، حتى أنتم لن تكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسكم في كل الأوقات. طيب شو الدليل يا ماجد أن إحنا إحنا المبصرين، إحنا الكاملين، إحنا السليمين، ما إحنا قادرين نعتمد على أنفسنا في كثير من الأوقات. ليش تطلبون واسطة؟ ليش تطلبون مساعدة من فلان؟ ليش تقول لولدك روح جيب لي الشيء الفلاني؟ إذا أنت لست قادر على الاعتماد على نفسك في هذه اللحظة بالذات، تمام؟ فهذا الأمر يعني يمر به السوي وغير المعاق. طيب، إذا هذه الأداة أصبحت رمزا لفاقدي البصر، العصا البيضاء بالتحديد أصبحت رمزا لفاقدي البصر. ليه؟ لأنها بتدل عليهم، ما في أحد شايل عصا بصفاتها بيضاء، يعني قد يكون لها انثناءات وانحناءات وفي فسفور من تحت، إلا يكون كفيف، هذا شكلها ما فيها أي كلام. طيب، نجي الآن على البداية التاريخية للعصا البيضاء. ظهرت العصا الخاصة بالمكفوفين في الرسوم الفرعونية القديمة، يعني حاجة كذا من قبل التاريخ، حاجة من قبل التاريخ، من جهة الفراعنة، من أيام، من قبل كم يقولوا المصريين 7000 سنة ولا 4000 سنة، يعني بهالحدود ظهرت في رسومهم المحفوظة في المتاحف المصرية. أما طبعا ولها ذكر أيضا في الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم أيضا. ما احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى سأل موسى عن العصا، قال ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، صح ولا لا؟ فإذا مذكورة في الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم. العصر الحديث عندنا عام 1921 كان هذا وقت يعني مهم جدا بالنسبة للمكفوفين. واحد بريطاني صمم العصا البيضاء واللي لسه احنا نستخدمها لحد الحين. شوفوا احنا عندنا حاجات أساسية في المخترعين، عندنا المخترعين اللي تركوا بصمات. يعني مثلا عندنا هذا مصمم العصا البيضاء كان مصور، لما فقد بصره احتاج إلى حاجة عشان يتنقل فيها، فقام ايش؟ اخترع العصا البيضاء. عندنا مثلا لويس برايل، مثلا لويس برايل احتاج إلى أن يقرأ وأن يكتب، فاخترع ايش؟ فاخترع طريقة برايل، وهو نفسه أصلا كان عبقري ودرس. هيلين كيلر لما اشتغلت على نفسها، ويعني يمكن ما لها مخترعات تذكر إلا أنها صراحة تخترع، يعني اختراع الشعور بالإحساس بالمسؤولية بالإنجازات اللي أنجزتها. اليوم ما في أحد أقول له هيلين كيلر ما يعرف أنها كفيفة وصماء. فهذه الأسماء حفرت اسمها في الذاكرة، حفرت اسمها في ذاكرة التاريخ، بحيث أنه تبقى لها قيمة ويبقى لها قدر ويبقى لها ذكر. عبد العزيز بن باز أيضا من الناس الذين نترحم عليهم كلما نذكرهم، فهو العالم المفتي السمح الخلوق، مفتي المملكة العربية السعودية، وقبله من المفتين الذين لهم ذكر. لكن عبد العزيز بن باز لاحظوا أنه أخذ حجما أكبر من الشهرة لسعة اطلاعه ولسعة علمه ولسعة إنجازه ولسعة ما قدمه للأمة. أيضا ترجع إلى عهد الرسول فتجد عبد الله بن أم مكتوم أيضا كان أميرا، و يعني أمره الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة. وأيضا بالمناسبة عبد الله بن أم مكتوم أيضا استشهد وهو مجاهد، يعني من طرافة المشهد أنه قال دعوني هنا فإنكم تخشون من رميهم وأنا لا أخشى، أنا لا أراهم. العدد كان كبيرا في وقت المعركة، تمام؟ أنا أشوف الشات توقف وكأنني على رأس الطير، كأني قاعد الحالي، فما أدري إيش الوضع. فهذه بعض النماذج التي إحنا نذكرها من باب الإيش، الأمور اللي يعني يفتخر بها المرء في حياته صراحة. طيب، هذا المصور قلنا تعرض إلى مشكلة في بصره بعد حادث واحتاج إلى أداة تساعده للتنقل والحركة، فهذا يمكن أحد أسباب اختراع العصا البيضاء سنة 1921. طيب، ليش اختاروا اللون الأبيض للعصا؟ طبعا يقول لك إنه اللون الأبيض هو الأكثر وضوحا بالنسبة للسائقين، يعني اللي قاعد راكب في السيارة يشوف اللون الأبيض بشكل واضح جدا في كافة أوضاعه. فكيف لو رفعت العصا مدة مدا كاملا؟ فستلاحظ أنها ستبدو أكثر وضوحا، ولذلك يستطيع السائق أن يراها ويتجنبها وأن يتجنب الماسك بها، إما يوقف إما يلف إما يشوف له أي حل، بحيث أنه هو أيضا تقع عليه مسؤولية الأمان لهذا الكفيف الماسك بهذه العصا. تمام؟ فهو هذا اللون أكثر وضوحا، فبالتالي ما تغيرت هذه العصا عن لونها الأبيض حتى اليوم. طبعا أضيفت لها بعض الإضافات تأتي إن شاء الله لاحقا. طيب، وفي عام 1931 واحدة من الفرنسيات أسست حركة سمتها حركة العصا البيضاء. طبعا هذه البنت كانت محافظة دائما وأبدا على علاقة طيبة مع المكفوفين، وكانت تسعى لتقديم خدمات كثيرة لهذه الفئة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أحيانا يسخر بعض ناس لناس، يعني تلاقي قضية مجهولة نساها المجتمع ونستها الدنيا، يقوم واحد كذا يبعثها وينشرها بين الناس من جديد. ومن أمثلة ذلك الإسلام لما يمر بحالات من الضعف، فإن الله سبحانه وتعالى يبعث له على رأس كل 100 سنة إيش؟ من يجدده، من يذكر الناس فيه، من يصحح العقائد التي بدأت يعني يشوبها بعض الشوائب. فهذه سنة الله في الكون، كلما تقادم العهد بشيء كلما بدل فيه الناس وغيروا ويعني عملوا إشكاليات، فيبعث الله من يعيد تنظيف هذه الإشكاليات وإزالتها ويجدد الفكرة الأساسية. طبعا الأشياء اللي لاحظتها وهي منشأ هذه الحركة، احنا لما نقول حركة يعني أشبه بالحزب أو أشبه بالتكتل أو الفريق اللي هم مهتمين بهذه القضية، فلما جو هذول الناس كانوا يعني إيش عندهم نفس الاهتمامات اللي مهتمة فيها هذه السيدة الفرنسية، فجمعتهم في فريق سمته حركة للاهتمام بذوي الإعاقة البصرية، وبالتحديد سمتها الوايت كين أو العصا البيضاء. طبعا اهتم أول اهتماماتهم كان أنه كيف إحنا نساعد المكفوفين على الحركة في الطرق، لأنه في هذاك الوقت بدأت تظهر السيارات، السيارات على يعني على أصواتها المرتفعة وبطئها بالمقارنة بسيارات اليوم ذات الأصوات المنخفضة والسرعة الأكثر ارتفاعا، على ذاك الوقت شافت أنه فيه صعوبة. طب اليوم كيف الوضع؟ أيضا كان عند الأوروبيين طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يزرع الأمان في قلوب الناس، لكن هؤلاء الناس ما عندهم أمان، فكان في بعض الأماكن في بعض الحاجات ممنوعة، من ضمنها إيش؟ في بعض الأماكن العامة كان ممنوع حمل العصا، ممنوع حمل العصا في أوروبا ذيك الفترة. إيه أنت إيش حق مشاكل جاي تشيل عصا، تبغى تضارب، تبغى تمام؟ فمن ضمن أولويات تلك الحركة التي أنشأت في 31 و900 ألف أنه يجب أن نسمح للمكفوفين بحمل العصا في الأماكن الممنوعة أو الأماكن العامة، لازم يشيلوا عصا حتى في هذه الأماكن. أيضا من أحد الأسباب المهمة أنه دمج المكفوفين في المجتمع، وهذا دائما وأبدا سوف يظل هاجس عند الكثير. إحنا حامل لواء الدمج عندنا في السعودية هو ناصر الموسى، ناصر بن علي الموسى، هذا الرجل حمل فكرة الدمج في السعودية، وهو يعتبر من أكبر المنظرين لها، بالعكس أنه حارب فيها حربا يعني كبيرة جدا لإدخال المكفوفين في الدمج الأكاديمي اللي بعد كذا تحول إلى دمج مجتمعي. قال لك إحنا نبدأ بالمدرسة وبعدين الله يفرجها، وفعلا بدأ بالمدرسة وبدأت مشاريع فصول الدمج والشغلات هذه اللي تخص هذا الموضوع، ثم انتقل بعد ذلك التلاميذ من فصولهم إلى في مدارسهم إلى مجتمعاتهم بين أهاليهم، صار كل طفل أبوه مسؤول عنه يوديه ويجيبه، أو حتى لو في نقل مدرسي لكنه سوف يقضي مجموعة من الساعات 6 ساعات مدرسية ثم يعود إلى بيته ويكمل بقية يومه، بعكس الحياة التعليمية السائدة سابقا عن المكفوفين. كانوا بعضهم يذهبون إلى المدارس الإيوائية أو المدارس اللي فيها إقامة ويقعدون بالترم الكامل أحيانا، وأحيانا بالأسبوع، وأحيانا بالشهور، حتى يعودوا إلى أهلهم من جديد. ولذلك تجد أن العاطفة بين الآباء وأبنائهم في الجيل الجديد أكبر من العاطفة بين الأباء وأبنائهم في الأجيال المتأخرة قليلاً. ليه؟ لأنه كثر الإمساس يزيد الإحساس، ودائماً هذا موجود، دائماً أنت تراقبه، دائماً يكبر معاكم، يأكل معاكم، يشرب معاكم، يعيش معاكم، فستجد أن الأهالي يعني يحبون هذا الطفل. ولذلك أبناءنا الذين ولدوا في جائحة كورونا هم الأحبة إلى قلوبنا. ليش؟ لأننا عاشرنا حياتهم وعاصرناها من أول يوم إلى أن بلغوا سنتين، صح ولا لا يا شباب؟ والله هذه المحاضرة أنا حسيت بالملل، حس أني الحالي. طيب أهمية العصا البيضاء، أهم ميزة من ميزات العصا البيضاء اللي هي تزويد المكفوفين بالقدرة على الحركة والتنقل. احنا قلنا أن الحركة والتنقل عنصرين أو مصطلحين مختلفين. طيب ليش قال الحركة والتنقل وأضاف لها شرط الحرية؟ يعني هل الكفيف الذي ليس معه عصا بيضاء ليس حرا؟ كلهم أحرار، لكن الميزة فين؟ أنتم أيها الكرام والكريمات لو فكرتم فيكم واحد كذا يقفل عيونه ويمشي، أنت ما تحس بأنه أنا ماني شايف وبالتالي ما أقدر أحط رجلي في المكان الفلاني حتى لا أقع، حتى لا أصاب بكذا، حتى لا. نفس الفكرة عند الكفيف، هو لا يستطيع أن يتحرك بحرية لأنه مو كاشف المنطقة. فوظيفة العصا البيضاء أنها تمشي أمامه فتكشف له المنطقة، فكلما كانت العصا طويلة كلما استطاعت أن تكشف المنطقة بمسافة أطول، كل ما استطاع هو أن يمشي بشكل أسرع. لاحظتوا؟ مسألة طردية. فالمسألة الآن كل ما قدرت أنك أنت تكشف المنطقة، زي الآن أعطيكم مثال، لكم أنتم مثال. الآن لو تغبش الدنيا، لو تظلم، لو يجي ضباب، لو يجي غيمة، لو يجي شيء يسد الأفق، ما تقدرون تشوفون، ما تلاحظون أنفسكم، كأنكم تمشون وأنتم تترنحون أو تمشون وأنتم في خوف. أو يقولك حتى في السيارة، حتى هو سائق السيارة تقول يا أخي امشي، يقولك يا أخي ضباب قدامي ماني شايف. فهذه قصص طبيعية جدا. فأنت كل ما أنت قادر تكشف المنطقة، كل ما استطعت أن تتحرك بشكل أفضل، كل ما كشفت المنطقة تستطيع أن تتحرك أكثر. ولذلك المخترعات الجديدة الآن تريد أن تقول لنا أننا نريد أن ننشئ لكم أجهزة تكشف على مستوى دائرة قطرها 5 أمتار. ليه 5 أمتار؟ طيب بعيد؟ لا، لأنه إذا أنت ضامن ماذا يحيط بك على مستوى 5 أمتار فأنت سوف تتحرك في هذا القطر، وكل ما تتحرك كل ما زاد قدامك 5 أمتار، فأحلى مشية، أحلى مشية سوف تكون موجودة. طيب هذا السبب الأول لوجود العصا البيضاء، أو الأهمية الأولى للعصا البيضاء. الأهمية الثانية إنه إيش؟ إنه تقول للناس يا جماعة انتبهوا، ترى حواليكم إنسان كفيف، سواء المارة أو الراكبة، يعني الناس اللي هم راكبين في السيارات، عشان يجي ما يصدموا، لأنه إحنا ابتلينا ولله الحمد بشباب بارك الله فيهم لما يشوف حرمة تقطع يدعس البنزين زيادة. يا أخي خاف الله، يعني إيش تبغى تقول للناس؟ تقول لهم انهدي يا أرض ما عليك قدي؟ يعني أنت لما تيجي يعني سيارتك ماشية في مستوى يعني يسمح لهذه المرأة أو هذا الطفل أن يقطع بهدوء، يعني ما عنده أي مشكلة حتى والسيارة تمشي، لكن قدر هو أنه قادر على أن يقطع هذه المسافة بدون أنك أنت لسه ما حتوصل له، فتجي تزيد السرعة ليه؟ هل حياكل طريقك؟ ما حياكل طريقه. لكن هذا أنا أسميه نوع من اللامبالاة والأنانية، نوع من اللامبالاة والأنانية عند هذا الراكب المرتاح. وإلا كان بإمكانك بدل ما تضغط السرعة البنزين تضغط الفرامل، تهدي، تعطي لهذه المرأة حقية في أنها تعدي الطريق، أو لذاك الطفل، أو لذاك كبير السن الذي يعني قد، فكيف بك لو أعمى؟ فهذه الإشارة راح تقول للناس من بعيد أنه والله هذا الماسك لهذه القطعة بينكم أعمى. هي تقول له بشكل بسيط وصريح، تقول للمجتمع بشكل بسيط وصريح ترى أنا معاكم، ترى أنا بينكم. هذه باختصار. فأهميتها أنها تخبر المحيطين بالكفيف أن هنا كفيف مع هؤلاء الجمع، حتى لو احتاج للمساعدة ما يحتاج يبعد يتلفت يمين ويسار ويدور ويدور، لا، بإمكانه بس يرفع يد أو يقف في مكانه، وطبعا أكيد علامات الحيرة سوف تظهر على الوجه لو في أحد مراقب حتى لو من بعيد، راح يجد أن هذا الشخص يحتاج إلى المساعدة ومعه عصا بيضة، حتى لو بنت معها عصا بيضة تستطيع أنك أنت تقرب منها لو أنك شاب وتساعدها بكل سهولة، وما حد يجيك يقول لك إيش دخلك فيها أو ليش تكلمها، بعكس لو كانت بنت واقفة أنت ما تدري هي كفيفة ولا شو وضعها وإيش تبغى أصلا. فالعصا البيضاء يمكن حماية للأنثى أكثر من الذكر، وإن كانت ستحمي الجميع. نعم، تعتبر مثل البطاقة التعريفية بالضبط. طيب، عندنا ليست يعني مساعدة في عبور الشارع فقط، بل ربما مساعدة في التعرف على المكان، مساعدة في معرفة وين المكان اللي أنا أبغاه، مثلا راعي الفول مضيع مكانه، راعي التميس، راعي الكهرب، راعي السباكة، راعي ترى الإنسان، احنا قلنا أن العصا البيضاء وسيلة التفاعل مع الحياة، ترى الإنسان الكفيف قد يكون متزوج وعنده مسؤوليات وخارج يقضي شيء لبيته، فتلاقي خرب عليهم مثلا الدينامو وراح هو يدور مكان لإصلاح دينامو قريب من بيتهم، خرب عليها مثلا سلك فيش كهرباء لمبات ما قدر يسويها، وإن كان في بعض المكفوفين أبشركم يعني لديه قدرة على إصلاح الأشياء السهلة في بيته، ويمكن بعضهم حتى الأشياء الصعبة، لكن أحيانا ما تيجي على ما يتمنى فيضطر أنه يستعين بأحد. طبعا صاحبتنا الفرنسية بدأت بكتابة مقالات ونشرتها في الصحف اليومية من أجل أن تبشر بأهدافها أو معتقداتها، وهي معتقدات صحيحة، دعونا نقول تخبر أو يعني تشير إلى ما تريد من خلال الصحافة اليومية، وقالت للمجتمع أنه يا جماعة إيش هذا، إيش هذا، لا تضع رابط يا هذا 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 قصة بكرة نتكلم فيه، لا تضع رابط الله يبارك فيك. طيب، فطبعا المرأة هذه قلنا كانت في باريس وحاولت أنها يعني تسعى من أجل تقديم إيش أفكارها للصحافة اليومية حتى يتم تبنيها فيما بعد. طيب، قالت من ضمن المستندات اللي استندت عليها أنه ليش تسمحون لرجال الشرطة أن يحملوا عصا، إذن اسمحوا للمكفوفين أن يفعلوا ذلك، أنتم ترون أن الشرطي يحمل العصا لأشياء كثيرة، لتأديب أحيانا، وأحيانا لضبط السير، وأحيانا لخدمات كثيرة يحتاجها رجل الأمن، أيضا هذا الكفيف بحاجة إلى حمل العصا. دائما نحن نتكلم في زمان، في فترة أرجعكم إلى الذكرى 1931 في أوروبا، فلازم تسمحون للكفيف. طبعا بالنسبة للعرب، العرب عندهم العصا شيء مقدس، عادي ممكن تشيلها في أي مكان ولا حد يقول لك شيء، العرب عندنا يحملون العصا بكل شفافية، ما عندهم أي إشكال، لكن هناك ممنوع، هناك ممنوع إلا على فئات معينة، كان لزاما أن يكون المكفوفين من ضمن هذه الفئات التي يسمح لهم بحمل العصا. طبعا لما نشر هذا الخبر أيدوه كثير من إيش من الناس المهتمين بهذا الأمر، قالوا إلا معها حق. طيب، إيش بناء على هذا المقال حدث؟ أنه الحكومة زودت جميع المكفوفين اللي موجودين في باريس بعصا بيضاء، فاستطاع الكفيف الآن أن ينتزع واحدا من حقوقه التي كانت له ومنع منها، اللي هي حمل العصا، سواء بيضة سوداء خضراء حمراء اللي تبغى، لكن نحن نتكلم عن عصا بيضاء يجب أن تحمل لغرض معين في وقت معين في مكان معين. طبعا بعد كذا انتشرت في الدول الأوروبية الأخرى ووزعت على مجموعة من فاقدي البصر. في يومين للعصا البيضاء وليس واحدا، ها ايش رايكم تعرفوا المعلومه ذي قبل ما نقولها ولا لا؟ في يومين للعصا البيضاء وليس واحدا، وش ذا اللي طاح؟ هذا واحد زعل لما قلنا له في يومين، جوال اقعد هنا. في يومين للعصا البيضاء أول ما بدأت العصا البيضاء كان يومها العالمي أو الأمريكي كان في 6 أكتوبر. إذن كان اليوم الأمريكي للعصا البيضاء في 6 أكتوبر، ثم تحول إلى يوم عالمي، وبعد ذلك لا قالوا خلونا نوحد هذا اليوم ونخليه في 15 أكتوبر. إذن للعصا البيضاء كان يومين، الآن صار يوم واحد. في عام 1964 جونسون الرئيس الأمريكي اعتبر اليوم 6 قدامكم تقولون لا لا، لو شفتوها كان قلتوا نعم بدل ما تقولون لا. اعتبر أن 6 من شهر أكتوبر من كل عام هو يوم وطني في أمريكا للعصا البيضاء. بعدين في عام 1970 تم اعتماد 15 أكتوبر يوما للعصا البيضاء، بس مش في أمريكا، لا في العالم كله. مين اللي نظم هذا اليوم؟ هو منظمة كبيرة جدا اسمها الاتحاد الدولي للمكفوفين. طيب قبل ما ننتقل للشريحة التالية، هل سؤال لمن يعرف، هل لدينا هنا نحن في الوطن العربي اتحاد للمكفوفين؟ ها يلا، هل لدينا اتحاد للمكفوفين في الوطن العربي؟ فاطمة تقول نعم. نعم زينب. ها لا، ما مو جمعية، جمعيات 1000 جمعية فيه، أنا أتكلم عن اتحاد احتمال. تهاني نعم والله، يعني رغم أن المجيبين قلة إلا أنه إجابتكم نعم نعم هناك اتحاد، أنا كنت معهم أمس بالمناسبة. الاتحاد العربي للمكفوفين نعم موجود، وطبعا له يتغير كإدارات الظاهر كل 4 أو 6 سنين ماني عارف، لكن الآن رئيسه هي قطر ونائب الرئيس هي العراق بالنسبة للاتحاد العربي للمكفوفين. طيب تكلم الآن عن قانون العصا البيضاء. أول شيء، نص قانون المكفوفين على أن لا تمييز بين المكفوفين وغيرهم من فئات المجتمع، هذه أول حاجة. أيضا الاتحاد الدولي للمكفوفين، وبناء عليه يجب أن يعطون كافة الحقوق المجتمعية والاجتماعية، المجتمعية والاجتماعية. المكفوفين كانوا يعانون أحيانا من الإبادة والقتل والتهجير، وأيضا الربط في المنازل، وأيضا وصمة العار. لو جاء كفيف في البيت قالوا أنت جبت لنا العار، فلا يتزوج من بناتهم ولا يعاشر هؤلاء الناس الذين جاء منهم مكفوفين ولا أي شيء أي حاجة. يقول لك هذا جاب لنا مصيبة اسمها كفيف. وفي بعض الدول كان يقتل، وفي بعض الدول كان يربط، وفي بعض الدول كانت تخفى بياناته، يعني إذا جاء كفيف ولا كأنه جاء. طب الحرمة حامل، وين راح الكتكوت اللي جاء؟ بح ما ندري عنه، مات مع أنه عايش، لا يستخرج لهم وثائق لا أي شيء. فنتكلم في واقع قديم، نسأل الله لا يعود مثله يوما، وإن كان بقي فيه بواقي أن يزول. فجاء هذا القانون ليقول للعالم ماذا؟ لا تمييز في حقوق مجتمعية ولا اجتماعية. من حق الكفيف اجتماعيا أن، ومن حق الكفيف مجتمعيا أن، 1 2 3 له مال الناس وعليه ما عليهم، تمام؟ طيب طيب، عندنا القانون الثاني ينص على حرية ماذا؟ استخدام العصا. احنا قلنا انها كانت ممنوعة صح؟ تتذكرون أننا قلنا أنها ممنوعة، الآن صار بحكم القانون يجوز بل يجب على المكفوفين أن يستخدموا العصا البيضاء، طبعا في التنقل، في ارتياد الأماكن العامة، يحملوها أيضا في البنوك، في المطاعم، في المتاحف، في الحافلات العامة، القطارات، الطائرات، جميع الأماكن التي يرتادونها، أي مكان يروح لا تسحب منه أبدا. في المقابل في قانون آخر يمنع أي شخص غير كفيف من حمل أي عصا، لا بيضة ولا أي شيء، أي عصا يشوفوك شايلها أول شيء تصادر، ثاني شيء تعرض للسجن أو يدفعوك فلوس غرامة. تخيلوا، يعني الآن في قانونين، القانون الأول يسمح للمكفوفين بأن يحمل العصا، القانون الثاني لا يسمح للعامة أن تحمل العصا. بصراحة ودي هذا القانون في السعودية مثلا، القانون الثاني هذا، أو في الدول العربية بشكل عام، لا يسمح لكائن من كان بحمل أي نوع من أنواع العصا، لا عصا كوك ولا عصا غيرها. عصا كوك يشترون خشبة ب400 ريال، تسألهم ليش؟ يقول لك هذه عصا كوك. كوك؟ طيب طيب إذن في هذين القانونين سبحان الله فيهم من التضاد، بل إن القانون الثاني أكثر شدة، يعرض صاحبه للسجن أو الغرامة. عرفتم؟ طيب الآن خلونا نتكلم عن استخدامات العصا البيضاء. عندنا المكفوفين يستخدمونها في واحدة أو أكثر من هذه الاستخدامات. أول شيء معرفة نوع وخصائص الأرض التي يمشي عليها، هي أسفلتية، هي ترابية، هي فيها حجار، هي فيها حفر، هي فيها فيها بلل. فيها طبعا الآن أنتم تستغربون، يعني هل البلل مثلا يبين مع العصا البيضاء؟ نعم، ولكل ناس احترافيتهم في هذا الباب. طيب هل يستطيع أن يعرف البلاط من 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 الأسفلت؟ نعم يستطيع. طيب هل يعرف احنا لو كنا في ورشة مفتوحة كان بانت لكم أكثر القصة هذه. فهذه الأشياء من الأشياء المهمة التي من أوائل أدوات استخدام العصا البيضاء. يعني العصا البيضاء أنت تستخدمها أولا في التعرف على خصائص الأرض التي أنت تمشي عليها. طيب المسألة الثانية، تحديد العوائق وأحجامها وأطوالها وأين يمكن أن تصادفنا أماكنها. يعني العوائق، إيش ممكن يكون في عوائق في الطريق؟ يلا نشغلكم شوية، نشوف بديت أمل صراحة. يلا يا شباب، ماذا يمكن أن يكون في عوائق في الطريق؟ حفر، مطبات، أحجار، طرق غير مؤهلة الكفي. نعم كثيرة ما شاء الله. حتى المشكلة أن أحيانا الدولة تؤهل الطرق ويأتي من يخربها بعدين. منخفضات، حواجز. حواجز زي يعني زي إيش الحواجز؟ ها، أشياء تؤدي الانزلاق، قشر موز. شوفوا الحواجز عندنا أشكال وأنواع. يعني الحواجز ممكن يكون برميل الزبالة أكرمكم الله حاجز، ممكن يكون الحاجز حق الكشكات هذا اللي موجود، ممكن تكون الحواجز اللي تيجي زي الأعمدة زي كذا. فهذه أشياء كثيرة، يعني حواجز في الطرقات غير الحواجز النفسية اللي في قلوب الناس. طيب تحديد مسار السير، يعني هل السير، هل المسار كبير أو أنا أحتاج إلى أن ألم جسمي شوية حتى أستطيع أن أعبر؟ يعني بعض الناس ما شاء الله زي كذا دب، ما شفتوني على الحقيقة. ف يعني لازم تلم جسمك عشان تقدر تعبر، ولا الطريق مفتوح والمساحة حواليك. أذكر لكم قصة، إيش اللي مو ضروري إلا ضروري، هي تقول مو ضروري وأنا أقول لها ضروري، بس إيش هو ما ندري. شو اسمه؟ قصدهم الدب. طيب ويمكن قصدها شيء ثاني، عموما ما علينا من قصدها. الآن احنا نتكلم عن ايش كنا نبغى نقول. اللهم صل على رسول الله. طيب انا نسيت. المهم انا نتكلم عن مسار الطريق. ايوه مسار الطريق، وهل هو مناسب للحركة او لا. ايضا الاتجاه، يعني انت لازم أنك تعرف وين رايح. وهذا الأمر قد قلته زمان وكثير، قلت لكم أنه لما تخرج من بيتك بلا هدف أفضل لك أنك تقعد لا تطلع، لأن الخروج بلا هدف سيؤدي بك إلى لا هدف، إلى لا شيء. يعني الآن لما يخرج الكفيف ويقول لك أنا والله ماني داري أنا أروح عند بيت جدتي ولا أروح عند بيت الجيران، فبالتالي ما هو عارف يحدد مكانه. نفس الشيء بالنسبة للمبصر لما يقول لك أنا طالع أفرفر بالسيارة، الحمد لله لأن البنزين غلي، فالمفرفرين هذول قلوا في الشوارع ويمكن زادوا، يعني ما أدري. لكن اللي أعرفه أنه لا تخرج بدون هدف، لا تخرج بدون هدف حتى لا تحصل على لا شيء. تخيل أنك جاي من البيت، جاي للبيت آخر الليل وطالع في نفسك إيش اللي حصلته اليوم؟ والله ولا شيء. ماذا فعلت؟ لا شيء. إيش استفدت من 7 ساعات فرة في الشوارع؟ ولا شيء. أذيت خلق الله، رفعت صوت الأغاني، بواري، إزعاج، تعبت بنات خلق الله، ما منك ولا فائدة، ما منك ولا فائدة. اقعد في بيتكم. بعض الناس يقعد في بيته أحسن من أنه يؤذي خلق الله، ترى يدعون عليك الناس. طيب أيضا صحيح، أنا كنت بقول لكم على قصة صاحبنا، كويس أني استرجعتها الآن. عندي واحد من أصحابنا هو كفيف لكنه حقيقة محترف في التعامل مع العصا البيضاء، فكان يمسك واحد في يده اليمين وواحد في يده اليسار وتدور العصا بينهم الثلاثة ويمشون بكل سلاسة، بينما لو مسك أحد الزملاء المبصرين هؤلاء الكفيفين تلاقي واحد صادم في عمود والثاني صادم في سيارة، ما تسمع إلا أي 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 أي، فيقولون يا فواز تعال مسكنا أنت وفكنا من صاحبك. تعرف ليش؟ ماذا يحدث؟ لأنه هذاك لما قرر أنه يمشي هو ركز على منطقة معينة، وقليل من الذين تفتح عقولهم ويركز في كل المناطق، فما دام المنطقة اللي قدام عيونه سالكة الناس الثانيين يدبرون أنفسهم، لكن هذا كفيف مثلهم ويمكن اصطدم بأكثر من عائق فحس بالألم، فلا يريد أخوانه أن يحسوا بالألم، فتلاقي كل شوية العصاية تتجه جهة واحد من هؤلاء تكشف له الطريق، ترى هل الطريق مناسب له أو لا. فصار عنده، هو ما عنده ولا عين ولا عين، بس صارت العصا البيضة حقته كأنها بست عيون تتحرك بشكل نصف دائري بس كبير لتكشف الخط له ولغيره. أشغلتني أنا يا أستاذ، نزل يدك. طيب أيضا من استخدامات العصا البيضاء التمكن من تتبع الأرصفة والجدران. يعني الجدر ممكن يكون قدامك، ممكن يكون يمينك، ممكن يكون جايب زاوية، ممكن يكون أي شكل من الأشكال في الجدران ما تدري كيف، ممكن يكون جاي مفاجأة يعني بأي شكل من الأشكال، خاصة في البيوت الجديدة اللي أنت ممكن تزورها عادي استخدم عندهم العصا البيضاء، لأنه أنا أصلا ما أعرف بيتك، فيا أنك تيجي توريني بيتك يا أني أنا استخدم العصا البيضاء عشان لا ألاقي نفسي طيحت لكم التحف اللي حاطينها في كل مكان وأنا ما شفتها. فعادي استخدم العصا البيضاء داخل وخارج المنازل، خاصة في الأماكن الجديدة الغير المألوفة بالنسبة لك. لكن في بيتكم واحد في بيته يستخدم عصا بيضاء ولا لا؟ ها يا شباب، تستخدمون عصا بيضاء في بيوتكم ولا لا؟ يلا، ما حد يستخدم عصا بيضاء في بيته. ليه؟ لأنه مكان مألوف، لا ولا عصا ولا شيء تروح بيدك بجسمك، لأنك أنت فعلا حافظ المكان ومكانك مألوف بالنسبة لك، فلا تستخدم فيه أي شيء ولا أي معينات أبدا كائنا من كانت، أي معينات كائنا من كانت لا تستخدم العصا البيضاء في بيتك، أو لا تستخدم آسف أي معين من أي معينات في داخل منزلك. ليه؟ لأنك أنت عارفه، لأنك أنت تعيش في هذا المكان، تحفظ دهاليز هذا المكان من زمان، منذ مبطي على قول واحد من الشباب. طيب ومع ذلك هل يمكن أن تتعرض لحوادث وحوادث قد تكون مؤسفة في بيتك ولا لا؟ ها؟ هنا اختلف العلماء، هنا ناس تقول لا وناس تقول إيوة، ايش رأيكم أنتم؟ كملوا 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 خلينا نشوف. وين أقول لك في بيتك تقولي لي يمشي بحذر؟ ما حد يمشي في بيته بحذر، لا يمكن أن تمشي في بيتك بحذر، والله ما هو درج، ما هو درج، ما هو درج. بعض الحريم ملاقيف فتضطر إنها تغير مواقع الأثاث، فإذا غيرت مواقع الأثاث أنا متعود على شيء في، يا جماعة أقول لكم في بيتكم وين حذر. طيب فيغير مواقع الأثاث، فأنا أجي على أساس إنه ما في شيء في هذا المكان، فأتفاجأ إنه في شيء فأقع في ما لا يحمد عقبة. فإذا أنت إذا غيرتي شيء في الأثاث، غيرتي موقعه، حاولي أنك أنت تبلغي أنه والله ترى شلنا الشيء هذا حطيناه من هنا، غيرنا هذه حطيناها من هنا. أنا متعود على غرفة بناتي أنه أنا أول ما أدخل ألاقي الأسرة مواجهة للباب، فعادي دخلت هذا هو ترتيبها من يوم الدنيا دنيا، والدولاب محطوط في مكان، والكومدينات في مكان، والتسريحة في مكان، هذا هو ترتيب البيت. في يوم من الأيام البنات السووا قرروا أنهم يغيرون كل شيء من مكانه، ما أدري وش جاهم، قالوا لا نبغى نغير كل شيء اليوم. فأول ما صحيت من النوم جات البنت الكبيرة قالت بابا، قلت نعم، قلت إحنا غيرنا كل شيء في الغرفة. ليه؟ قالت بس نبغى نغير الأجواء. طيب إيش سويتوا؟ قالت والله غيرنا الأسرة وحطيناها في المكان الفلاني، غيرنا الباب. الظاهر لو كانوا قادرين يغيرون فتحة باب الغرفة لغيروها ذيك الليلة، ما أدري وش جاهم، فعلا ما في شيء بقي في مكانه أبدا. ويعني أخذوني في جولة إلى ما فعلوه، فعلته أيديهم في غرفتهم ذاك اليوم. قلت ما شاء الله، أحسنتم، بارك الله فيكم. هم سووا شيئين، الشيء الأول أنهم نفذوا لفروسهم، أنهم غيروا سووا يعني إيش، غير الروتين شوية. الشيء الثاني أنهم علموا أبوهم ماذا حدث في الغرفة، لأنهم توقعوا أن يعني بتصير لخبطة، فبهدوء كذا ببراءة الأطفال أنه تعال شوف ماذا حدث. فأنت دائما وأبدا إذا كان لديكم كفيف في بيتكم أو تعرفون أحد عندهم كفيف، فأوصلوا لهم هذه المعلومة. إذا غيرتم في الأثاث، إذا غيرتم في ترتيب بيتكم لأي سبب الأسباب، فأخبروا هذا الكفيف ماذا فعلتم حتى يصير عنده تعديل في الملف. ليه؟ عشان ما يجي بالعيد في نفسه أو في الأثاث اللي تغير مكانه. لنفرض أن الأثاث هذا تحفة قيمتها 1000 ريال وهي من القزاز، والله لا أجي أشيلها وأشيل اللي حطها، تتكسر ما تتكسر مو شغلي. ليه؟ لأنها ما كانت هنا، كانت في مكان ثاني، صح ولا لا؟ هل هو ذنبي أنكم أنتم غيرتم مكانها؟ لا، ليس ذنبي، هو ذنبكم أنكم لم تخبروني أن مكانها قد تغير. أنتم تشوفون كل شيء، الله تدخل، الله ما سويته اليوم، البيت تغير، حتى هو يقعد يحفظ إيش اللي غيرته، حتى المبصر العادي يشوف يقعد يحفظ ماذا تغير في بيته، لكن أنا ماني شايف، أنا داخل على نفس خطي الذي أنا موجود فيه. طيب عندنا قلنا التتبع للأرصفة والجدران، أيضا في شيء من العلامات هي ما هي موجودة عندنا للأسف في الوطن العربي تقريبا بشكل كبير، مش موجودة عندنا، اللي هي العلامات الخاصة التي توضع على أماكن معينة تدل على مكان السكة، الحديد، القطارات، الدرجات، هذه الأشياء مش موجودة عندنا نحن، لكن قمنا نعملها بشكل ذاتي أحيانا من جيوبنا عشان نكيف بعض المؤسسات التعليمية. المؤسسة التعليمية المدرسة يعني ليست هي بيتي، هي مكان جديد آتي إليه، فإيش كنا يعني إيش نعمل عشان مثلا نجنب الطالب أن يسقط في الدرج؟ إيش كنا نسوي؟ نحط قطعة فرش قبل بداية الدرج وقطعة فرش قبل نهاية أو آخر نهاية الدرج، بحيث أنك إذا تغير عليك ملمس البلاط تحول إلى ملمس ثاني، ترى أعرف أنه بعده يا صعود يا نزول، فتدير بالك. هذا نوع من التكيف الذاتي. بعضهم لا، قاموا يجيبون من هذه القطع التي توضع فيما يسمى بالوصول الشامل، ويعملوا مسارات مثلا من باب المدرسة إلى باب الإدارة، باب المديرة أو باب المدير، ومن باب المدير إلى غرفة المرشد مثلا، ومن غرفة المرشد إلى فصول المكفوفين، يعملوا مسارات معينة بملمس معين بحيث أن الكفيف إذا دعس عليها يعرف أن هذا الخط مسير له أو مخصص له. وإن كنت أنا ماني معترف بها كثير، لكنها هي أفكار موجودة، يعني أفكار موجودة. أنا أقول إذا لم يؤسس لهذه المسارات فمن العبث وضعها، من العبث وضعها. إذا لم يؤسس تأسيس حقيقي، إذا لم تؤسس المنشأة نفسها ليكون فيها هذه المسارات، فإعادة تكييفها بعدين راح يأخذ فلوس زيادة ولن يكون بنفس الجودة. هذه وجهة نظري. طيب أيضا من الأشياء التي من أجلها تستخدم العصا البيضاء هي جلب انتباه الآخرين، وتكلمنا عنه هذا قبل قليل، قلنا أن الناس تعرف وحتى ترفع عنك الحرج، خاصة لو كنت شاب وساعدت بنت، أو كنت بنت وساعدت شاب في أحد من الطرقات المفتوحة، تحمل عنك الحرج لأنه شايفين أن الشاب أو البنت هذه معهم عصا بيضاء وبالتالي أنا جاي أساعده ماني جاي أأذيه. عرفتم؟ طيب إحنا تكلمنا في هذا كثيرا اللي هو أسباب جلب الانتباه للسيارات والعوائق والاصطدامات والمساعدات وكل هذه الأشياء. طيب الآن نأتي إلى أنواع الحديث عن أنواع العصا البيضاء. عندنا 5 أنواع من أنواع العصا البيضاء، 5 أنواع. يمكن بعض المكفوفين ما شاف إلا نوع ولا نوعين، لكن تقول المصادر إنها 5 أنواع لأنواع العصا البيضاء. العصا البيضاء التقليدية هذه هي عصا طويلة يستخدمها المكفوفين، اسمها عصا هوفر نسبة إلى المصنع والمكتشف. قلنا ضعيف البصر والمكفوفين يستخدمونها، وهي المعروفة اللي شفتوها يمكن 1000 مرة قد شفتوها، وفي ناس عمره ما شافوا أصلا كفيف، لكن هي مشهورة بإمكانك أن تتعرف عليها. طبعا الطول هنا يختلف حسب طول كل كفيف، حسب طول كل كفيف. سؤال، طيب سؤال كذا خلينا نعتبره لكم نشاط، من متى يستخدم الكفيف العصا البيضاء؟ يلا عمر كم، من عمر كم يبدأ الكفيف يستخدم العصا البيضاء؟ 10 9 الشباب، 7 سنين، 11 15 6 سنين، من أول ما يمشي، 5. ممتاز هذا الجواب، من أول ما يمشي نعم يبدأ يستخدم العصا البيضاء. أنا رأيت فيديوهات لأطفال لم يتجاوزوا 3 سنين وعندهم عصا بيضاء يستخدمونها كأنها لعبة، لكن هناك يدرب عليها. فالجواب الصحيح من أول ما يمشي يبدأ يستخدم العصا البيضاء. إن مشى في سنة يستخدمها، إن مشى في 2 سنين، في 3، في 4، في 10، في 20، من بداية ما يمشي. طبعا أنه يوضح له هذه كيف تستخدم ويدرب عليها، إحنا ما نعطيه على أنها لعبة في بداياته، ثم إذا كبر تكبر معه. طبعا تختلف الأطوال ليش؟ لأننا نريد أن نكتشف مسافات أكبر، لأننا نريد أن نكتشف مسافات أكبر. فالطفل لما يجي يمسك العصا يمشي تكون مشيته كيف؟ 10 سنتي، 20 سنتي. الطفل الإنسان الكبير البالغ لا، حتكون مشيته أكبر. الرجل الكبير حتكون مشيته أكبر، وبالتالي يحتاج إلى عصا أكبر تكتشف أكثر. أيضا هم يعني يضعون إلى فوق يعني جهة القفص الصدري. لا، المكفوفين ترى هذا تقنين، يعني أن المكفوفين يقولون لا إحنا نريدها إلى ما بجوار الكتف، يعني هنا في البوربوينت كاتب إلى القفص الصدري، منتصف القفص الصدري. المكفوفين يقولون لا، لو ترتفع أكثر يكون أفضل، لأنهم يعرفون حاجتهم، هم يعرفون أنهم بحاجة إلى اكتشاف المنطقة بشكل أكبر. فبالتالي ماذا يحدث؟ يطولونها، كل ما طالت كل ما تقدمت هي أمامه فاكتشفت له الطريق. لا يوجد عصا تقعد معك طول عمرك. ليه؟ لأنك أنت بالطول سوف تطول، بنت أو رجل بتطولون. يعني الآن الطفلة اللي عمرها 6 سنين ليست كالبالغة التي عمرها 24 سنة، هذه طويلة وذي قصيرة. فهل تبقى العصا معي واحدة هي حقتي يوم كنت صغيرة أستخدمها؟ لا، أصلا هذيك ما توصل الأرض حتى لو جيت بستخدمها. فكل ما طال جسمك كل ما احتجت إلى عصا أطول. طيب هل هي قابلة للكسر؟ أيوة نعم، تتغير مع أطوال الشاب، أطوال الشاب أو أطوال البنت، مش مع مراحل العمر، مع طولك. يعني حتى لو كنت أنت طويل لكن عمرك في مرحلة ما تغير، لكنك ما شاء الله قاعد تطول فيجب أن تغيرها. طيب إذا أنت تغير مع أطوال الجسم ومراحل العمر بالتأكيد، هل هي قابلة للكسر؟ في منها أنواع رديئة نعم، في منها أنواع رديئة نعم قابلة للكسر، وفي منها أنواع جيدة غير قابلة للكسر. والأصل أنها لا تكسر، الأصل أنها لا تكسر، لأنها لا تصنع من الخشب بل تصنع من مواد ثانية مختلفة، في الغالب ألمنيوم أو أشياء أخرى. يعني هي ليست مثل العصا أبو ريالين اللي يستخدموها الناس، بعض الناس يستخدم الخيزران أو يستخدم أشياء ثانية عادي، يعني ممكن تنكسر هذه، لكن العصا الثانية الرسمية في الغالب أنها لا تكسر. طيب عندنا قلنا العصا البيضاء التقليدية اللي هي عصا هوفر، وقلنا أنها تستخدم في إيش؟ طبعا تكتشف العوائق العقبات. عندنا الطرف حق هذه العصا له أشكال متنوعة، في عندنا مدبب، في عندنا أبو عجلة، في عندنا شكل كروي بس ما في عجلة، في عندنا مخروط، في عندنا الشكل اللي هو ياخذ شكل الكورة. هذا نتكلم عنها من تحت، نتكلموا عنها من تحت. ومن تحت من أسفلها من طرفها في كل حالاتها فسفور، يعني عصا مضيئة، بس مش مضيئة كهرباء، لا مضيئة فسفورا، فسفورية. وحتى في أيام كورونا لا أعادها الله، هذه الأيام كان في تعليمات للتعامل مع العصا في التطهير والتعقيم وكل الأشياء هذه. طيب العصا الرمزية هي مجرد عصا رمز فقط، هذه العصا رمزية. يقول لك هي ليس فيها أي شرط من شروط العصا البيضاء، لا تلاقيها لونها أبيض ولا هي مدببة من تحت ولا لها مقبض قطني من فوق أو يسمونه سفنجي أو يسمونه مقبض بلاستيكي من فوق، ولا لها أي شيء وما لها علاقة بأي شيء، وأصلا هي قصيرة. هذه فقط رمزية ترمز إلى أنه أنا بس كفيف، يعني ما فيها أي طلبات أخرى، هو شايلها على أنه كفيف. وفي الغالب هذه تكون مع المكفوفين اللي هم مرتاحين شوية، اللي أوضاعهم الاقتصادية جيدة، أصلا متوفر له مرافق ومتوفر له كل شيء، لكن لا 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 مش قابل للطي ولا شيء، هي عبارة عن رمز فقط. دحين أكلمك عن العصا اللي سألت عنها أول الجلسة، أكلمك عنها بعد شوية، لكن هذه أنا أقول أنها تتوفر للمكفوفين المرتاحين، يعني زي القادة الأغنياء، هو معاه مرافق ومعاه كل شيء وما هو محتاج لأحد أصلا لأنه متوفر له كل شيء، بس يأخذ هذه على أساس أنه شوفوني أنا إنسان كفيف فقط. هذا رمز ترمز له فقط. في العصا المساندة، وهذه لا تستخدم للتعرف على العوائق، هذه تستخدم للمكفوفين اللي عندهم مشاكل في المشي، يعني تلاقيه لما يجي يوقف الحال تلاقيه ترنح، عنده مشاكل في المشي، فعشان ما يطيح أشبه بالعكاز لكن ليست عكازا، فلما يجي يأخذها يأخذها عشان يتسند فيها. أيوه بالضبط، وظيفتها فقط إنها تساعده حتى يحفظ توازن، وهذه تستخدم لفترة تترك ترى، تستخدم من أجل الحفاظ على التوازن، لها شكل معين ولها تفاصيل معينة، لها حافتين بدل حافة، تكون قاسية صلبة عشان يتكئ عليها في حال لو احتاج أن يتكئ عليها، هذه عصا مساندة. طيب طيب عندنا عصا التضاريس الخاصة، هذه العصا تستخدم في الجبال، في التضاريس الوعرة، في الأماكن. في واحد يقول لك الله ليه المكفوفين يطلعون جبال، وليه أصلا متى جانا تعبيد الطرق، متى جانا تعبيد الطرق، إحنا أصلا دوبه قريب، ما هو يعني إحنا ما كنا عايشين أصلا في 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 مسألة الطرق المعبدة هذه منذ أن جاءت الدنيا، لا تعبيد الطرق وتنظيف الطرق دوبه جديد. فعندنا هذه العصا وظيفتها أنها تساعده على الحركة داخل الجبال، داخل الأماكن الوعرة، داخل الطرق الغير معبدة، داخل الأماكن المباني القديمة اللي ما شاء الله أنت ما أنت عارف تحمي نفسك من وين، إذا حميت نفسك من فوق جاتك الصدمة من تحت، وإذا حميت نفسك من تحت جاتك الصدمة من فوق، بيوت قديمة أصلا طريقة الإنشاء فيها مختلفة. فخاصة شفتوا أنتوا البيوت اللي تروحون لها في المتاحف، في 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 الجنادريه، في رجال المع، في هذه هي انا اتكلم عنها. طيب فهذه تسمى عصا التضاريس الخاص، يسمونها احيانا الهبل او الهبل او ما اعرف ايش اسمها العلمي، لكن هذه العصا مصممه لهذا الهدف، وايضا تكون بنفس طول الشخص او اكبر. لا لا ليش كرسي، ما يمشي هو الحمد لله، الكفيف يمشي، الكفيف يمشي، اذا على الكرسي خلي الكرسي يصدم ما عنده مشكله، لكن هو الكفيف يمشي فيتحرك ويستخدم هذه بجواره. طيب في النوع الخامس ما ذكره صاحبنا، الكفيف المكسور الله يشفيه إن شاء الله، يتجبر ويقعد لين يتعافى وبعدين يمشي، إذا مشى استخدم العصا بإذن الله. طيب خلينا نتكلم عن العصا من حيث الـ 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 الأشكال، الأشكال اللي الأشكال الفيزيائية أو الأشكال اللي هي تعتبر يعني أشكالها، مو أشكال استخداماتها، لا أشكالها هي. عندنا العصا البيضاء التي تأتي قطعة واحدة، هذه القطعة التي تعتبر قطعة واحدة هي عصا معدنية بيضاء لها مقبض، يعني مسكة من سفنج مقوى، شفتوا اللي تيجي على عربيات الأطفال، نفسها تقريبا في المقابض حق عربيات الأطفال، نفس هذه. أيضا رأسها من الأسفل به فسفور مضيء، بعضها فيها عجل، بعضها مدببة، بعضها مخروطية، بعض الأشكال وألوان، لكن القصد أنها قطعة واحدة، وهذه أفضل الأنواع، إلا أنها ليست المفضلة. أفضل الأنواع من حيث الصناعة، غير قابل للكسر وكذا، لكن مشكلتها لو كانت طويلة يعسر التفاعل معها. العصا اللي تيجي قابلة للطي، نفس العصا الأولى، نفس العصا الأولى، نفس المواصفات، نفس الشكل، نفس الأطوال، نفس كل شيء، إلا أن بداخلها مطاط. هذا المطاط وظيفته أنه يلم أجزاء هذه العصا من التفكك، وكل ما كان المطاط جيدا، تعرفوا المطاط؟ في أحد ما يعرف المطاط؟ عشان لا نتكلم كلام غير مفهوم. اللي ما يعرف المطاط، إحنا السعوديين نعرفه، لكن إذا في معنا أحد من خارج السعودية، المطاط هذا الحزام اللي يعني قابل للسحب والشد، هذه العصا إذا تلف مطاطة، هذه مشكلتها أنها تبدأ تتهرى، تبدأ القطع اللي فيها غير قابلة ليش للتماسك مع بعضها، وبالتالي يكون سهولة في تلفها، أو مما يعني يؤدي إلى تلف هذه العصاية أو تغيير المطاطة إذا أردتم. لكن في الغالب أنها تصنع من مطاطات جيدة حتى تدوم فترة أطول. عندنا أيضا النوع الثالث، وهو اللي تشبه أنت للسيارة، تشبه الأريال، ممتاز. طيب اللي تشبه أريال السيارة، تعرفون أريال السيارة والأنتل أو أنتل الراديو، هذه العصا مثله بالضبط، يسمونها العصا المتداخلة، وهذه طبعا نوعيتها تكون إيش، أقل جودة لكنها أكثر أناقة، فتأخذ منها أطوال زي ما تبغى، وإنت إيش بتمد الطول اللي يناسبك، بتمد على الطول اللي يناسبك، تبدأ تسحبها وترتفع، هي كأنها أنت الراديو، كأنها الأريال حق الراديو اللي بيجيب المحطات لما ترفعه زيادة. هذه عصا، هذه كلها تندرج في النوع العصا التقليدي. في عندنا التقدم التكنولوجي جاب لنا أشياء كثيرة، من ضمنها عصا الليزر، أو عصا التذبذبات، أو عصا السنسورات، أو عصا الحاجات هذه كلها جاب لنا إياها التقدم التكنولوجي، فهذه تسمى عصا الليزر. أيضا العصا التضاريسية في لها ثلاثة رؤوس، بحيث أنه يسهل أنها تغرس في المكان الوعر، ويكون الكفيف قادرا على التمسك بها، أنه يغرزها ويمسك فيها ويمشي يكمل، يغرز ويمسك فيها ويمشي يكمل، يفك يغرز يرجع يمشي يكمل، وهكذا، فهمتوا؟ هذه ثلاثة رؤوس لها. والعصا الاستنادية لها رأسين من يمين ويسار، والعصا أم عجلة لها عجلة، هذه كلها عصايات تقليدية ما فيها أي شيء ميكانيكي. العصا الميكانيكية اللي فيها الليزر فقط، أو العصوات الجديدة اللي فيها الليزر. طيب مع التطور التكنولوجي اللي احنا نعيش فيه اليوم، ظهر ما يسمى بالعصا الإلكترونية، اللي تظهر مجموعة من الاهتزازات، هي قد لا تكون عصا، قد تكون جهاز، قد تكون أشبه بالمسدس، مسدس الأطفال، قد تكون عصا كاملة تتحرك لها اهتزازات. المهم أنه هنا طلعت لنا 1000 شكل ولون من أنواع هذه العصاوات، لا ما تطلع انذارات صوتية، تطلع ذبذبات، اهتزازات معتمدة على السنسورات. وهذه الأشياء احنا قلنا أمس، كنت قلت لهم أن بعض المكفوفين لا يستخدمها لأنها صيانتها مكلفة وسهلة الخراب، لأنها لسه يعني منتجات جديدة وأصحابها يبغوا يربحوا فيحطوها بأسعار عالية وتكاليف أكثر. طيب من إيش تصنع العصيان هذه أو العصوات؟ من أين تصنع أو من أي أشياء تصنع؟ تصنع من مواد مختلفة. في عندنا الألمنيوم، الرصاص، معادن أخرى. طبعا هذه كلها أدوات لصناعة هذه الإيش؟ مواد مختلفة. عندنا الخشب، عندنا اللدائن، عندنا البلاستيك، عندنا كل هذه الأشياء وأيضا الخشب. وفي كثير من الجدليات بين المكفوفين، وش الأفضل؟ هل العصا الثابتة أو لقطعة واحدة؟ هل العصا التي يتم فنيها؟ هل هذه الأشياء كلها هذه دائما مثار جدل بين المكفوفين وبين بعضهم البعض. واحد يقول لك والله أنا عصايتي كويسة لأنها قطعة واحدة، واحد يقول لك لا أنا عندي زير إيريال أرفعها ونزلها. عموما أنت زيك زي الناس، كل واحد على قولهم كل فتاة بأبيها معجبة، لو يكون أبوها مجرم المجرمين. طيب هنتكلم عن رموز العصا البيضاء. دحين نخلص، نبغى نخلص احنا خلاص، باقي لنا دقيقتين او ثلاث بالكثير مشيت الله تعالى. عندنا رموز العصا البيضاء الابيض فقط، الابيض فقط هذا يشير الى الكفيف، الابيض فقط يشير الى الكفيف. عندنا الابيض مع شريط احمر هذا يشير الى كفيف اصم، الابيض مع الاحمر يشير الى كفيف اصم، والأبيض يشير إلى إيش؟ إلى الكفيف فقط. كيف فقط؟ يعني بيضة لحالها. طيب أيضا هي رمز من رموز استقلالية الكفيف وتعريفه بتعريف المجتمع به، وتعريف تعريف المجتمع به، ويعني تعريف الكفيف بالمجتمع والمجتمع بالكفيف، مسألة تبادلية في التعريف بينهما. طيب خلونا نركز عشان نخلص، وقت المغرب قصير بيروح علينا. طيب طبعا العصا البيضاء قلنا ترشده إلى الحواجز والاتجاهات والعوائق، وتغنيه عن لمس أشياء قد لا يكون من المناسب لمسها. هذا جدا مهم، يعني في حاجات بعض المكفوفين يسويها بس أنا أستقذرها صراحة، زي أنك تلمس شبشبك. أنا ما أحب، يعني في بعض المبصرين اللهم يجزاهم خير يجيك يرفع الشبشب لين يدك يقول لك هذا حقك، نزل 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 نزل. أنا لا يمكن ألمس حذاء في يدي نهائيا، هذه مهمة رجلي هي اللي تتوكل بهذه المهمة، يتعرف اللي لها وتلبس وتترك، واللي مش لها يعني تتجاوزه. أيضا الأشياء الخطرة، يعني ممكن أنت تلمس شيء خطر زي سلك كهرباء، ولا ممكن تلمس العصا البيضاء ما يأثر فيها لأنها غير موصلة هي للكهرباء أصلا، فأنت عليك أن تعرف أنها وصلت إلى شيء خطير تبعد عنه، فهي تحميه من كثير من الأضرار، وهي أيضا تزوده بكثير من المعلومات بسبب افتقاد لحاسة البصر. طيب لأهمية هذه المناسبة، إحنا اليوم بنعيش مناسبة العصا البيضاء في 15 من أكتوبر من كل عام، نحاول من خلالها أن إحنا نعرف المجتمع بأنه فين لكم زملاء، لكم بشر، لكم ناس يقربون من 200 مليون إنسان حول الكرة الأرضية لا يرون ما ترون، لا ينعمون بنعمة البصر التي تنعمون بها، لا يحسون بجماليات الحياة التي تحسون بها. هذه الأشياء كلها من أهم وظائف هذه الأيام، أيام العصا البيضاء. بعدها قبلها انسوا المكفوفين أو لا تنسوهم، هذا شيء يخصكم، لكن في هذا اليوم بالذات يجب أن تفتكروا أن لكم أخوة لديهم مثل هذه الصعوبات، أن لديكم أخوة يحتاجون إلى مساعدتكم في مثل هذه الأوقات وفي غيرها. لكن أحيانا مثل هذه المناسبات تضع يدا على جرح فتضغط عليه ليتم إيقاظه، حتى يشعر المجتمع بشيء من مسؤولياته تجاه أخوانه، وشيء من ما يحتاجه، موه ما يهمني ما يخصني، مدام ما عندي كفيف عساهم بأي شيء يبغونه ما يهمني. فلذلك مثل هذه الأيام تأتي وتعقد، لأنه أنت ممكن تكون مكانهم في يوم من الأيام لا قدر الله ولا سمح الله، فانتبه، لأن الإنسان دائما كثير بإخوانه، الإنسان كثير بإخوانه، الإنسان كثير بمحبيه، الإنسان كثير بالناس اللي هم معه. هذا هو مرجع هذا الكلام كله اللي شفته اليوم. أتمنى من كل قلبي أن أكون قد وصلت لكم شيء من معاناة إخوانكم من ذوي الإعاقة البصرية، وإن شاء الله دائما وأبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لكم أبصاركم ويرزقكم فضلها وفائدتها، وإن شاء الله تكونوا دائما بصحة وعافية ومتعة وسلامة. تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير جميعا، جزاكم الله خيرا جميعا. طيب العسل البيضة متوفرة في كل مكان وأنا أنصحكم. طيب يقول الأخ من وين نجيبها؟ أنا أقول أنها موجودة في كل مكان تقريبا، بس أنا أنصحكم أنكم ما تشتروها من محلات المتخصصة بالمكفوفين. ليه؟ لأن المحلات المتخصصة بالمكفوفين يبيعونها بأسعار جدا غالية، يعني مبالغ في أسعارها 3-4 مرات أو أكثر. فأنصحكم أنكم تشترونها من الأدوات التي توفرها، يعني مثلا الأدوات الطبية، ترى أنا قد شفتها في أكثر من محل من محلات الأدوات الطبية يوفرونها وبأسعار جيدة. يعني أنا رأيتها عندنا في الطائف مثلا في محلات الأدوات الطبية يبيعونها ب30 ريال، وأجود من التي تباع عند محلات المكفوفين ب200 و250. فشوفوا السعر مرتفع إلى 8 أضعاف تقريبا. فأنت احرص على أنك تأخذ النوعية الجيدة وبأقل سعر ممكن. طيب والآن نستودعكم الله ونلتقيكم على خير. كل شيء في النموذج، لو أنك قرأت النموذج راح تعرف كل إجابات للأسئلة حقتك. تصبحون تمسون على خير وإن شاء الله أموركم طيبة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.